بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما أزالوا في موضوع العقوق، وسبب الإطالة في موضوع العقوق أن صور متعددة وأشكال كثيرة، لذلك أحيانا يصدر من إنسان تصرفه ولا يعتقد أنه عقوق لكنه في حقيقته عقوق، وهو كبيرة من الكبائر ومن العقوق، وهو أشهر أنواع العقوق التبرؤ منهما والحياء من ذكرهما ونسبه إليهما. وهذا مشهور عند كثير من الناس، يعني يستحي أنه يقول والله مثلا أن أمي مو كويتية ويتبرى منها ويقول غلطة طاح فيها الوالد، ولا أمي من النسب الفلاني ولا اللون الفلاني ولا الشكل الفلاني. وهذا في الحقيقة من أقبح أنواع العقوق. فبعض الناس لما يرتفع مستواه الاجتماعي أو يترقى في الوظائف الكبيرة يتنكر لوالديه ويتبرأ منهما ويخجل من وجودهما في بيته بأزياءهم القديمة وبتقليدهم القديم، وربما سئل عنهما لقال هؤلاء خدم ولا ضيوف عندنا، ويتبرأ أن يقول هذه أمي وهذا والدي. وبعضهم يرفض أن يذكر اسم والده في الولائم والمناسبات العامة خجلا من ذلك. وهذا العمل بلا ريب دليل على ضعة النفس وصغر العقل وحقارة الشأن وضيق العطن، وإلا فالنفس الكريمة الأبية تعتز بمنبتها وأرومتها وأصلها، والكرام لا ينسون الجميل، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. فالإنسان في الحقيقة مهما ترقى ومهما صار وزير ولا حاكم ولا مسؤول أيا كان، لا يتنكر لوالديه، فهما أصل في وجودك، فلا يتنكر الإنسان لهما أبدا. كذلك من أشهر صور العقوق التعدي عليهما بالضرب أو بالدفع، وهذا العمل لا يصدر إلا من شخص غليظ الكبد قاسي القلب، خلا قلبه من الرحمة والحياء، وخوت نفسه من أدنى مراتب المروءة والنخوة والشهامة. وسمعت عن واحد شله الله ثم مات، سمعت عنه شخص كان دائما يسكر، دائما سكران، فإذا جاء البيت وهو سكران ووجد والدته تصلي قام يناديها، طبعا يبي فلوس، ناديها وهي تصلي مسكينة، فكان ربما شاتها برجلة، يعني ضربها بالرجل شاتها. حتى سمعت من أحد أقاربه يقول ووصلت به مرحلة أعزكم الله يوم بال عليها وهي تصلي أعزكم الله، وهذا يعني قمة العقوق وإهانة هذه المرأة العابدة، فدعت عليه فمن قضت صلاتها بعد أيام حتى أصيب الولد بشلل، ثم عاش بقية حياته مشلول، ثم مات بعد ذلك بغضبة من والديه عليه. كذلك من العقوق إيداع الوالدين في دور العجزة والملاحظة للتخلص منهما، وهذا طبعا فعل غاية في البشاعة ونهاية في القبح والشناعة، يقشعر الإنسان حقيقة لهوله. والسبب في ذلك أن الآن الوالدين هم بحاجة إليك، فلماذا تودعهما في دور، نعم أودعهما في دور العجزة إذا والله الولد سافر برا أو يدرس برا أو لأي سبب من الأسباب، أو والله الوالدين ما عندهم أحد يرعونهم، أو أن الوالدين بحاجة إلى رعاية صحية خاصة وإحنا ما نقدر نرعاهم هذه الرعاية الصحية، فأودعهم أنا بالمستشفى علاجا وتطبيبا حتى يشفيهم الله، بعدين يرجعون تحت عيني وأكون بخدمتهم وأكون تحت قدميهما ويكون تحت رمشهم، عند مجرد أمرهم أركض إلى الاستجابة لأمرهما، لا أن يتركهم الإنسان ويتخلص منهما، فهو نوع من العقوق من المناهي الشرعية. كذلك وهو نوع من العقوق هجرهما وترك برهما وترك نصحهما إذا كانا متلبسين ببعض المعاصي، وهذا خلل وخطل، فبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين وعندهما بعض التقصير. فبعض الآباء، يعني واحد قال لي أبوي دائما مدمن على الخمر ويشرب الخمر، طيب يا أخي ليش تترك، ليش تهجره، روح له وانصحه وقعد معاه وكلمه ولا تقصر في حقه، أو إذا كان الوالد مرابي أو غيره، فلا يجوز للإنسان أن يتخلى عن والده تحت أي ظرف من الظروف. وكذلك من عقوق الوالدين وهو من المناهي الشرعية البخل والتقتير عليهما، فمن الناس من يبخل على والديه ويقتر عليهما في النفقة، وربما اشتدت حاجتهما إلى المال ومع ذلك لا يعبأ ولا يبالي بهما، فأهم شيء عنده بيته وزوجته وأولاده، أما أمه وأبوه فهما في عالم النسيان والخيال. وكذلك من عقوق الوالدين المنة وتعداد الأيادي على الوالدين، فمن الناس من قد يبر والديه لكنه يفسد ذلك بالمن والأذى، أفسدت بالمن ما أنفقت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمنان. وتعداد الأيادي وذكر ذلك البر بمناسبة وبدون مناسبة، ف فهذا من العقوق، من عقوق الوالدين السرقة من الوالدين، وهذا الأمر جمع بين محذورين سرقة وعقوق. فتجد من الناس من يحتاج إلى المال ولدا كان أو بنتا، فيقوده ذلك إلى السرقة من الوالدين إما لكبرهما أو لغفلتهما. ومن صور السرقة أن يخدع أحد والديه فيطلب منه أن يوقع على أوراق، وهذه الأوراق يكون فيها سحب للأموال أو شيكات أو غيرها، أو يكون فيها بيع لبعض الأراضي، فهذا كله نوع من العقوق للوالدين. وقد يستدين منهما وهو مبيت النية ألا يسدد لهما، فهذا نوع من العقوق، يأخذ يبى سلفني يبى سلفيني، والله يبى أرجع والله يبى أرجع، روح ابلع ولا حد يدري عنك، وهذا نوع من العقوق. الأنين وإظهار التوجع أمامهما، وهذا الأمر من أدس صور العقوق، ذلك أن الوالدين وخصوصا الأم يقلقان لمصاب الولد ويتألمان لألمه، بل ربما يتألمان أكثر منه، فلا يجوز للإنسان أن يظهر الألم والبكاء والصياح والنياحة أمام الوالدين لأنه سيؤذي خاطرهما في ذلك. التغرب عن الوالدين دون إذنهما ودون الحاجة إلى ذلك، فبعض الأبناء لا يدرك أثر بعده عن والديه، فتراه يسعى للغربة والبعد عن الوالدين دون أن يستأذنهما ودون أن يحتاج إلى الغربة، فربما ترك البلد الذي يقطن فيه والداه دون سبب، وربما تغرب للدراسة في بلد آخر مع أن تلك الدراسة ممكنة في البلد الذي يسكن فيه والداه، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تسوغ له الغربة. فيعيش الأب في حزن وقلق وهم وكدر وتفكير مستمر على ابنه وعلى بنته، وما علم هذا الابن أو البنت أن اغترابه عن والديه يسبب لهما الحسرة والقلق، وما علم أنه ربما مات والداه أو أحدهما وهو بعيد عنهما باختياره، فيخسر بذلك برهما والقيام عليهما. أما إذا احتاج الابن إلى الغربة واستأذن الوالدين فلا حرج في ذلك. من صور العقوق وهو من المناهي الشرعية أن يتمنى زوالهما، وبعض الأولاد يتمنى زوال الوالدين ليرثهما إن كانا غنيين، أو يتخلص منهما إن كانا مريضين أو فقيرين، أو لينجو من مراقبتهما ووقوفهما في وجهه كي يتمادى في غيه وجهله وضلاله. ومن أبشع صور عقوق الوالدين قتلهما والتخلص منهما، فقد يحصل أن يشقى الولد فيقدم على قتل أحد والديه إما لثورة جهل أو ثورة غضب، أو أن يكون في حال سكر أو طمع في الميراث أو غير ذلك. فيا لشؤم هذا ويا لسواد وجهه ويا لسوء مصيره وعاقبته إن لم يتداركه الله تعالى برحمته. هذه بعض صور العقوق، عقوق الوالدين ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن الذي لا يليق بأولي الألباب ولا يصدر من أهل التقى والصلاح والرشاد، فما أبعد الخير عن عاق الوالدين، وما أقرب العقوبة منه، وما أسرع الشر إليه. وهذا أمر مشاهد محسوس يعرف كثير من الناس ويرون بأم أعينهم، يسمع الناس قصصا متواترة لأناس خذلوا وعوقبوا بسبب عقوقهم للوالدين. وعدتكم يمكن أذكر لكم قصة الأصمعي، قال أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمان عبد الملك بن مروان، هذا الأصمعي يقول قال أخبرني بعض العرب أن رجلا كان في زمن عبد الملك بن مروان، وكان له أب كبير، وكان الشاب عاقا بأبيه، وكان يقال لهذا الشاب منازل، فكان الأب يبكي لأن ابنه كان يضربه ويعقه، الابن اسمه منازل، فكان الأب يبكي وينشد شعرا: جزت رحم بيني وبين منازل، جزاء كما يستنجز الدين طالبه، تربت حتى صار جعدا شمردلا، أي تربى حتى صار جعدا شمردلا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، تظلمني مالي كذا ولوي يدي، لوا يده الله الذي لا يغالبه، وإني لداع دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه، أي سأدعو على ابني منازل دعوة لو دعوتها على جبل الريان لنهد جانبه. فبلغ ذلك أميرا كان عليهم فأرسل إلى الفتى ليأخذه، فقال له الشيخ: أخرج من خلف البيت، يعني من رحمة الأب حتى على الابن، لما جاءوا الجنود قال يا ابني أهرب، فسبق رسل الأمير فأخذوه، أي أخذوا هذا الفتى. ثم ابتلي الفتى بابن عقه في آخر حياته اسمه خليج، يعني منازل جاب بعد ذلك ولد سماه خليج، فصار خليج يعقه ويؤذيه ويضربه كما كان منازل يضرب والده. فكان يقول منازل: تظلمني مالي خليج وعقني على حين كانت كالحني عظامي، تخيرته وازددته ليزيدني، وما بعض ما يزداد غير عرامي، لعمري لقد ربيته فرحا به، فلا يفرحن بعد امرئ بغلامي. فأراد الوالي أن يضرب خليج، فقال الابن للوالي: لا تعجل علي، هذا منازل ابن فرعان الذي يقول فيه أبوه: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجز الدين طالبه. فقال الوالي: يا هذا عققت وعققت. وهذا معروف في حياة الناس، والقصص مشهورة وكثيرة في الذين يعقون آباءهم فإن أبناءهم سيعقونهم من بعدهم. وثمة قصيدة مشهورة، يعني هذه القصيدة مشهورة ومعروفة، يعني تنسب ليحيى بن سعيد ولابن عبد الأعلى ولأبي العباس الأعمى، وتنسب كذلك هذه القصيدة لأمية بن أبي الصلت كما ذكرها في عيون الأخبار وكشف الخفاء العجلوني وبر الوالدين للإمام الطرطوشي. قصيدة مشهورة يعني تذكر في بر الوالدين أن الأم والأب عاشوا حياتهم في تربية الولد، فلما كبر الولد طردهم وعذبهم، فيا ليت الولد يعني عاملهم معاملة الجار. على الأقل عندنا زوار عندك، عندنا ناس مأجرين ببيتكم، عندنا ناس جيرانكم، فعاملنا بذلك كما قال الشاعر: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكو لم أبت لشكوك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفضاضة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل، إلى آخر ذلك. ولذلك يقول الدكتور محمد الصبار: سمعت أن واحدا من الساقطين من الأبناء حمل أباه إلى مأوى العجز لكي لا يضايقه أو يزعج زوجته. ويقول الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله: كان لي قريب ترك له والده أموالا نقدية ذهبية طائلة وعقارات متعددة، وكان من عيون التجار. غضبت عليه أمه يوما ودعت عليه دعوة مرة قاسية، وإذا بالسوء يحيق به من جرائها، لقد مات فقيرا مع أنه لم يسلك سبل الفواحش والمحرمات أبدا. ولذلك كان دائما يقول طبعا الشيخ الحناوي: وكان أبي رحمه الله يتصدق عليه ويرسلني بالطعام من دارنا إليه وإلى زوجته وأولاده، فأصابه الفقر بسبب دعوة والدته عليه. فليحذر الشباب وليحذر هؤلاء الناس من عقوق الوالدين، لأن في عقوق الوالدين هلاك للإنسان وضياع له. وفي الحقيقة أسباب عقوق الوالدين كثيرة، يعني لعل من أهم أسباب لتجعل الناس يعقون والدين هم الجهل، فالجهل داء قاتل والجاهل عدو نفسه. فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة، قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. فهذا أحد أسباب العقوق، الجهل، ما يعرف إيش معنى العقوق، ولذلك يتصرفون الناس بهمجية وبنوع من المزاجية. وأحيانا يكون سبب العقوق سوء التربية، فالأبوين إذا ما ربوا أولادهم منذ الصغر على السمع والطاعة وأحسنوا إليهم في التربية، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى العقوق، كما قالوا: بروهم صغارا يبروكم كبارا. أحيانا يكون سبب العقوق التناقض، وذلك إذا كان الوالدان يعلمان الأولاد وهما لا يعملان بما يعلمان، بل ربما يعملان نقيض ذلك، فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق. أحيانا يكون سبب العقوق الصحبة السيئة للأولاد، فهي مما يفسد الأولاد ومما يجرئ على العقوق، كما أنها ترهق الوالدين وتضعف أثرهم في تربية الأولاد. وأحيانا يعني عقوق الوالدين يعني لوالديهم يجازي الله سبحانه وتعالى به الوالدان، فإذا كان الأبوين قد عقا الجد والجدة فالله سبحانه وتعالى يعني يجازيهم بجنس ما عملوا. أحيانا يكون عقوق الوالدين سبب قلة تقوى الله في حالة الطلاق، فبعض الوالدين إذا حصل بينهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك، ولا يحصل الطلاق بينهما بإحسان، بل تجد كل واحد منهما يغري الأولاد بالآخر، فإذا ذهبوا للأم قامت بذكر مثالب الوالد وبدأت توصيهم بقطعه وهجره وعدم إخباره بأي شيء وكذلك التصدد عنه، وهكذا إذا ذهبوا إلى الوالد فعل كفعل الوالد، والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين جميعا، والوالدان هما السبب، كما قال أبو ذؤيب الهذلي: فلا تغضبن في سيرة أنت سرتها وأول راض سنة من يسيرها. يعني هذه السنة أنت سنيتها راح تكون أنت أول من يتأثر بها. كذلك من أسباب العقوق، يعني حتى نتجنب أسباب العقوق، التفرقة بين الأولاد، فهذا العمل يورث لدى الأولاد شحناء وبغضاء، فتسود بينهم روح الكراهية ويقودهم ذلك إلى بغض الوالدين وقطعهما. كذلك من أسباب العقوق إثار الراحة والدعة، فبعض الناس إذا كان لديه والدان كبيران أو مريضان يرغب في التخلص منهما، إما بيداعهم في دور العجزة أو تركهم في المنزل والسكن خارج المنزل أو غير ذلك، كل ذلك طلبا للراحة ولا يريد أي التزام شخصي تجاه الوالدين. كذلك أحيانا سبب عقوق الوالدين ضيق العطن، يعني النفس ضيقة، فبعض الأبناء ضيق العطن فلا يريد أحد في المنزل أن يخطئ أبدا، فإذا كسرت زجاجة أو فسد أثاث في المنزل غضب لذلك أشد الغضب وقلب المنزل رأسا على عقب، فهذا مما يزعج الوالدين ويكدر صفوهما. كذلك عقوق الوالدين من أسبابها قلة إعانة الوالدين لأولادهما على البر، فبعض الوالدين لا يعين أولاده على البر ولا يشجع على الإحسان إذا أحسنوا، فحق الوالدين عظيم وهو واجب بكل حال، لكن الأولاد إذ لم يجدوا التشجيع والدعاء والإعانة من الوالدين ربما ملوا وتركوا بر الوالدين أو قصروا فيه. أحيانا سوء خلق الزوجة هو سبب في عقوق الوالدين، فقد يبتلى الإنسان بزوجة سيئة الخلق لا تخاف الله ولا ترعى الحقوق، فتكون شجن في حلقه، فتجدها تغري الزوج بأن يتمرد على الوالدين أو تطلع من البيت أو يقطع إحسان عنهما ليخلو لها الجو بزوجها وتستأثر به دون غيره. وأخيرا أحيانا قلة الإحساس بمصاب الوالدين، فبعض الأبناء لم يجرب الأبوة وبعض البنات لم تجرب الأمومة، فتجد من هذه الحالة إنسان يخرج إنسان لا يأبه بوالديه سواء إذا تأخر بالليل أو إذا ابتعد عنهما أو إذا أساء إليهما، فالسبب في ذلك أنه لا يحس بإحساسهم ولا يشعر بشعورهم، فهي لم تكن في يوم من الأيام أم تشعر بمعنى الأمومة، وهو كذلك الإبن لم يكن في يوم من الأيام أب يشعر بمعنى الأبوة، فيتعاملان مع الوالد بإهمال وعدم أو لا مبالاة. إن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.